أبو بكر كانت له ناقة، ولكن أردفه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان عظم هذا الصحابي الجليل. حتى ألقى رحله صلى الله عليه وسلم بالفناء، يعني الناحية المتسعة من الدار. وأنه أمر بالفتح على أنه للبناء على الفاعل. ما معنى الفتح للبناء؟ أمر فعل ماضي مبني على الفتح، واضح؟ أمر فعل ماضي مبني على الفتح، هذا معنى للبناء على الفاعل، واضح؟ قال أمر، يعني هذا مبني لما لم يسمى فاعله، واضح لكم؟ أمر، والآمر من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله سامحوني مكلفا، اذكروا لي ثمنا يدعو لكم الثمن الذي اختاره.
نعم، قال لهم ثامنوني، يعني اذكروا الثمن حتى ابين لكم الثمن الذي اختاره، وضح لكم؟ يعني قولوا كم الثمن حتى انا اختار الثمن الذي ادفعه لكم. نعم.
قال ذلك على سبيل المساومه، فكانه قال ساومني الثمن.
المساومه تعلمون ما هي، بينتها لكم، وهي الاخذ والعطاء والكلام في البيع. كم تبيع؟ بكذا، لا بكذا، لا بكذا، هذه تسمى مساومة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يساومهم على ماذا؟ على ثمن هذا الحائط. قال قالوا لا نطلب، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني لا نريد منك ثمن يا رسول الله. قال يعني لا نطلب الثمن، لكن
أو إلى بمعنى منه،
يعني لا نطلب ثمنه إلا من الله، واضح؟ لا نطلب الثمن إلا من الله. ما هو الثمن من الله؟ جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أليس كذلك؟ هذا هو الثمن الذي نريده، لا نريد جزاء ولا شكورا، لا نريد أمور هذه الدنيا، واضح لكم؟ قال نعم لا نطلب ثمنه إلا من الله، كما في كتاب المساجد والجماعات باب أين يجوز بناء المساجد، رقم الحديث 42 و700، وهو في صحيح ابن ماجة رقم 500. نعم.
وقال الحديث أنهم لم يأخذوا من ثمن، وقال
بذلك
أنه سيبقى ما سيأتي.
نعم، سيأتي بحث هذه المسألة، هل أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمن أم لم يأخذوا، هذا مما سيأتي بيانه في مكانه. نعم.
قوله فكان فيه، أي في الحائط الذي بنيه وكان المسجد.
نعم، فكان فيه، أي في الحائط الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وبني عليه المسجد الآن كما ترون، المكان الذي بني عليه المسجد ماذا كان فيه؟ قال وفيه خرب. ما هو الخرب؟ يعني فيه عيوب كالجحر والشق ونحو هذه الأمور، يعني فيه بعض الأمور التي تحتاج إلى تصليحها، وضح لكم؟ قال نعم، قال المعروف فيه فتح الخاء، خاء وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء بعدها موحدة، كما هنا خارب، فتح الخاء وكسر الراء، إذن خارب، فتح المعجمة وكسر الموحدة. قال جمع خريبة، جمع خريبة ككلم جمع كلمة، واضح؟ ككلم جمع كلمة،
ككلم وكلمة. قل وكذا ضبط في سنن أبي داود،
وكذا ضبط في سنن أبي داود برقم 49 و400 كما في كتاب الصلاة باب في بناء المساجد. تمام مرة معنا. نعم حياك الله. نعم.
وحكى القرطبي عن كسر أوله وكسر ثانيه جمع.
قال وحكى الخطابي أيضا كسر أوله وفتح ثانيه. انتبه كسر أوله خراب واضح خراب بكسر أوله وفتح ثانيه. ما هو الثاني؟ الراء. إذن خراب واضح لكم. هكذا حكاها الخطابي. جمع خربة جمع خربة كعنب وعنبة عنب وعنبة واضح لكم. طيب بين أبو داود تحت حديث رقم 50 و400 بالمعجمة. ما معنى بالمعجمة والموحدة؟ ماذا؟ قال خرب واضح؟ بالمهملة والمثلثة حرف. يعني الآن معنا حرف ومعنا خرب. رواية جاءت بخرب ورواية جاءت بماذا؟ بحرف. أنتم تلاحظون أن الكلمة واحدة فقط النقاط هي التي تغير المعنى خرب وحرف. قال فقال فعل هذا فتكون رواية الكشميهاني وهم. وهي أي رواية؟ حر. هذه تكون وهم. نعم البخاري إنما أخرجه من رواية عبد الوارث. والكشميهاني جاء برواية من؟ برواية حماد. جاء برواية حماد بن سلمة التي هي عند أبي داود. لأن هنا ما بين لكم الحافظ بأن في رواية أبي داود حرف. الكشميهاني أتى بهذه الرواية التي في أبي داود من رواية حماد بن سلمة. أما رواية البخاري فهي خرب لأنها أخرجها من رواية من؟ عبد الوارث. وضح لكم؟ طيب
وذكر
الخطابي
فيه فضلا خارا وفيه بحثات مع بقية
ما
فيه في كتاب
الهدى
إن شاء الله
تعالى. إن شاء الله. نعم
قوله في آخر فصل الأنصار كذا للأكثر وللمستمر والحموي فاغفر الأنصار.
نعم يقول وللمستمر والحموي. هنا قال فاغفر للأنصار كذا للأكثر وللمستمر والحموي فاغفر الأنصار بدون اللام واضح. قال نعم ويوجه بأنه ضمن اغفر معنى اسم واضح ولا لا؟ هذا هو المعنى. رواه أبو داود برقم 49 و400 لماذا؟ بلفظ فانصر الأنصار. وهذه الرواية لا أشكال فيها واضح؟ لأن هذا لا يحتاج إلى التعدي أما ذاك يحتاج إلى التعدي. قلت وكيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي هو جاء هنا كما هو ملاحظ أنه فيه سجل أليس كذلك؟ فاغفر للأنصار والمهاجر. اللهم لا خير إلا خير الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة. اللهم لا خير إلا خير الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة. كيف يجمع هذا وبين قول الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟ هل هذا يسمى شعر أو لا يسمى شعر؟ وضح لكم؟ يعني كأن الظاهر يوجد تعارض بين الآية وما علمناه الشعر وما ينبغي له صلى الله عليه وسلم. فكيف هنا جاء هذا الشعر عنه أو هذا السجع أو هذا الكلام؟ هناك وجوه ذكرها العلماء أذكرها لكم. قال بعض العلماء طبعا نذكر لكم الآن وجوه. الوجه الأول قال بعض العلماء إن هذا رجز والرجز ليس بشعر واضح؟ إذن وما علمناه الشعر وهذا ليس بالشعر. واضح؟ ثانيا، قول الثاني، وقال بعضهم كالقرطبي بأن الرجز شعر. القرطبي قال أبدا، الرجز هذا شعر. وقال في الحديث أو عن الحديث، وقال عن الحديث، يعني الآن ماذا وجه القرطبي إذا كان هذا شعر فماذا تقول فيه؟ قال رحمه الله، وقال عن الحديث: إن من أنشد القليل من الشعر أو قاله أو تمثل به على وجه الندور لم يستحق اسم شاعر. يعني أنا ربما أقول بيت هكذا، يأتيني بيت وأقول شعر، هل أسمى شاعر؟ لا، بيت واحد لا يضر ولا يسمى به هذا الرجل شاعر. لماذا؟ لأن النادر لا حكم له، وهذا من النادر، النادر لا حكم له. هذا كلام القرطبي وتوجيه القرطبي. قال: أو تمثل به على وجه الندور لم يستحق اسم شاعر، ولا يقال فيه إنه يعلم الشعر ولا ينسب إليه، ولا يقال فيه إنه يعلم الشعر أو ينسب إليه. إذن وما علمناه الشعر، وهذا لا يوصف ويسمى به النبي صلى الله عليه وسلم شاعر. لماذا؟ لأن هذا شعر نادر لا حكم له. واضح؟ لأن النادر لا حكم له ولا يوصف به الشعر. الثالث، وقال آخرون إن قوله تعالى وما علمناه الشعر يعني صنيعته، ما علمناه تصنع الشعر وكيف يصنع الشعر، وهي الآلة التي له. تعلمون بأن الشعر له قوافي وله عروض، أليس كذلك؟ ونحن ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا يعلم أيضا كيف يركب الأشعار، هذا الذي نعنيه. لكن إذا قال الشعر لا بأس به. وضح لكم؟ إنما البحث في أنه يعلم كيفية الشعر، هذا الذي لا يعلمه صلى الله عليه وسلم ونفي عنه. قلنا إن قوله تعالى وما علمناه الشعر يعني صنيعته، وهي الآلة التي له. فأما أن يحفظ ما قاله الناس فليس بممتنع عليه. أنا لما أحفظ أشعار لبعض العلماء هل أسمى بذلك شاعر؟ أبدا، لأنني أصلا لا أعرف العروض التي ركب منها هذا الشعر، إنما أنا أنقل فقط، وهذا لا يمنع. وضح لكم؟ أذن حتى نكمل البحث. القول الرابع، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر لي أن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن قصد إلى التسجيع، يعني ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم التسجيع، وإنما جاء اتفاقا لعظم بلاغته صلى الله عليه وسلم، يعني هذا خرج منه لعظم بلاغته ولم يقصد التسجيع. هذه كلها أقوال تجتمع بها الآية مع الحديث، والجمع واضح صريح في ذلك. نقل هذا الكلام طبعا عن الحافظ، نقله الشوكاني عنه في النيل في المجلد السابع في 86، وراجع عمدة القارئ في المجلد الثالث في 34 و400، وكوثر المعاني في المجلد السابع في 28 و100، وإرشاد الساري في المجلد الثاني في صاد 90. نعم. قال وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع. من أين أخذ ذلك؟ أخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثامنوني. واضح؟ عرفتم؟ فيجوز أن يتصرف، وهذه فيه مقبرة كما سيأتي أنه نبش هذه القبور، إذن يجوز أن يتصرف في الهبة والبيع. قلت قال ابن رجب الحنبلي، قال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثالث في 14 و400، وهذه المسألة على قسمين، يعني لابد من التفصيل والتنبه للتفصيل، يعني ليس على إطلاقها يجوز الهبة والبيع في أي مقبرة، لا، لابد من التفصيل. قال أول على قسمين، أولا أن يكون المقبور في الأرض يجوز نبشه كأهل الحرب، ومن دفن في مكان مغصوب فهذا لا شك في صحة البيع للأرض كلها. واضح لكم؟ حربي مدفون في ذلك المكان يجوز لأنه لا حرمة له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القبور، قبور مشركي الجاهلية. أو الأرض لفلان مسكين ثم جاءوا بميت ودفنوه في تلك القبر، نقول خلاص ممنوع عليك أن تتعبد في ذلك المكان أبدا. واضح لكم؟ هم غصبوا هذه الأرض ودفنوا فيها هذا الميت، فلا شك أن هذا القبر ينبش ويخرج ويوضع في مكان آخر. قال لا شك في صحة البيع للأرض كلها، ولا قال وينقل المدفون، وينقل المدفون فيها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل عظام، بنقل عظام المشركين من المربد. واضح؟ هي الخرب التي مرت معنا في الحديث، والمربد المحل الذي ينشف فيه التمر يسمى مربد. الثاني يعني القسم الثاني، قلنا إلى قسمين كما قال ابن رجب، القسم الأول بأن يكون هذا حربي أو أخذت هذه الأرض وغصبت ثم دفن فيها هذا الميت، لا شك أن هذا يجوز بيع هذه الدار أو هذه الأرض، ولا كما هو واضح وينبش هذا القبر وينقل إلى مكان آخر. قال ثانيا أن يكون المقبور محترما لا يجوز نبشه، فلا يصح بيع موضعه، فلا يصح بيع موضع القبور خاصة. واضح لكم؟ هذه قبور لمسلمين، فلا يقول والله هذه الأرض خلاص لي أنا أنبش القبور وأخذ. أنا أقول ما يجوز. لماذا؟ لأن هذه الأرض هي لأناس محترمين، لا يجوز أن تنبش قبور. الجزء الثاني الذي ليست فيه قبور هو الذي يجوز أن ينبش أن يستخدم، هو الذي يجوز أن يستخدم. نعم. اقرأ.
وجواز القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة.
نعم، وجواز نبش القبور الدارسة يعني القبور القديمة إذا لم تكن محترمة. نعم.
وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإقرارها فيها.
يعني يجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن موجود المسجد. نعم.
وجواز بناء المساجد في أماكنها قيل، وفيه جواز نقل الأشجار المثمرة للحاجة أكثر من قوله وأمر بالنقل فقتل.
نعم، بعضهم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم وبالحديث وأمر بالنخل فقطع، قالوا يجوز إذا انقطع الأشجار المثمرة على الإطلاق، وهذا ليس بصحيح، الاستدلال بهذا الحديث ليس بصحيح. لماذا؟ قال نعم، إما أن يكون هذا من الذكور، وتعلم بأن الفحل لا فائدة منه لأنه لا يثمر وإنما هو للتلقيح فقط، فقال يجوز. إذن الاستدلال بهذا ليس بصحيح.
وسيأتي الكفر في هذا المسجد من حديث ابن عمر وغيره قريبا
إن شاء الله. كم بقي من الوقت؟
عشان تكون هناك أسئلة وما لا يسع الوقت. درس كاملة مباحث، هذا ربما يكون درس يعني يأخذ منا أقل شيء ساعة، ساعة لا ربع، نصف ساعة. ما بحث فيه كثير، باب الصلاة في مرابض الغنم، خلاف فيها بين أهل العلم، وطال الجدال في مسألة سنبين إن شاء الله. نفتح باب الأسئلة إذا كان لديكم أسئلة. نعم نعم. لا قلنا هذه مستثناة، نعم يجوز، لما ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ورأى عندها حصان له جناحان، فقال يا عائشة حصان له جناحان؟ فقالت يا رسول الله ألم تسمع بخيل أو بحصان سليمان؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقرها على فعلها. ولهذا قال العلماء يجوز، والحصان لا شك أنه من ذوات الأرواح، فقال العلماء استثنى ما كان للحاجة للتعليم ولغيره. أيضا ما ثبت عن السلف في الصيام بأنهم كانوا يصبروا أبناءهم على الصيام بماذا؟ بإعطائهم الدماء، هكذا ورد، فيجوز، لكن بشرط أن لا تكون هذه الدمية فيها نوع من الخلاعة، وأن لا تكون يعني التي نراها الآن من البلاستيك، هذه أكثرها فيها خلاعة، فلهذا هذه لا يجوز أن تستخدم. أما الصور التي تكون من العهن والقطن فالغالب أنها ليست فيها تلك الأمور. نعم. هو الأصل ذكر النقل أو النقل عن الأشخاص كقاعدة، الأصل يدل على الرضا، والليلة لماذا سكت؟ لكن هذا القول لا شك في بطلانه، رضي به الحافظ أو لم يرضى، واضح؟
متقلدي السيوف،
متقلدي السيوف جاءوا وهم متقلدي السيوف.
طيب كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل اشتبه عليها الأمر حتى قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحته وكف؟
من الذي قال؟ أنس.
نعم أنس رضي
الله
لا أنس. نعم. هل اشتبه عليه الأمر حتى قال كأني أنظر؟
لا 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 لا, لا. هذه حكاية، يحكي يقول وكأني يعني وأنا أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذا وكذا، واضح؟ يعني هذه فيها نوع من البلاغة، يعني لدرجة كأني أنظر إليه وأنا مسدد النظر وهو يفعل كذا وكذا، واضح لك؟ العلماء يقولون إن هذه التصاوير كل ما يطلق عليه تصوير فهو داخل إلا ما استثناه الشرع، هذه قاعدة، فكل ما كان فيه حاجة فجائز وإلا فلا، عرفت القاعدة؟ القاعدة أنه لا يجوز إلا ما كان لحاجة، فما كان لحاجة يستخدم وإلا فلا يجوز، واضح لك؟ هل لدي سؤال؟ ما شاء الله مستلقي مضحك. تقول رغم أن المسألة هذه في الحج لكن نجيب، هل يجوز للمحرمة تمشيط شعرها أو الغسل أو الغسل بالصابون أو شامبو معطر؟ أما التمشيط فلا شك أنه يجوز، وذلك لأمرين اثنين، الأول القاعدة الأصل في الأشياء الحل والإباحة، ثانيا ما ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ اغتسلي وامتشطي، وهذا في الحج وهي حائض لما حاضر، وهذا دليل ونص في هذه المسألة. أما غسل الرأس أو غسل الجسد بالصابون فلا شك أن الأمور التي فيها هذه العطور لا يجوز أن يستخدمها الإنسان كما قال العلماء، لأنها من باب استخدام الطيب المنهي عنه، فكل ما كان فيه طيب فعلى المحرم أن يتجنب هذه الأمور، والله أعلم. لا لا ليس لها وقت قديمة تكون، لكن أيضا لا يجوز أن تنبش، لا لا يجوز إذا كانت لمسلمين أو لغير، إذا كانت لحرب أو كقبور مشركي الجاهلية تنبش، أما النصارى واليهود فحصل خلاف بين أهل العلم، وبعضهم قال ما تنبش أبدا إذا كان من المعاهدين، لأن الحكم باقي، وهذا هو الحق والأقرب إلى الصواب. واضح؟ وإن كانت قبورهم أصلا لا حرمة لها، لكن من جهة أنهم دخلوا في المعاهدة فلا شك علينا أن نحترم ما لهم. واضح لكم؟ يعني لا نعاملهم بالسوء ما دام نحن أخذنا عليهم العهد وأخذوا عنا وعلينا العهد. واضح؟ قبور المسلمين أبدا،
حتى في مصالح
ما في مصالح، أي مصلحة هذه تجعل أن يبنى على القبور مكان؟ لا ما توضع، خاصة القبور إذا قد أصبحت قديمة دارسة ما يستطيع الإنسان أن ينقلها بسهولة، عرفت؟ وهذه ستأتي أيضا. هذا يسمع، لكن هل هذا صحيح؟ وما الفائدة في دفنه في البقيع إذن؟ ما الفائدة؟ سيأتي هذا في الدرس القادم مسألة البقيع وما فيه من الفضل. نعم. ولماذا تدفن هناك أصلا؟ هل أصلا أن تدفن خارج مكة ويريح الناس؟ الأصل لأن هذا سيؤدي إلى كسر عظم هذا الإنسان الميت، وبينت لكم بأن كسر عظم المؤمن الميت كسره حي، فلا يجوز أن يعبث به. نعم. نعم.
هذا مشروع
يعني حتى شكله هو ليس محدد من هذا الكلام. وما الفرق؟ ما في فرق عندنا بين آلة أو غيرها، المهم أن هذه الصورة جائزة بشرط أن لا تكون ما بيناه، يعني هذه الدمية البلاستيك مثلا هذه لا شك أن فيها ملامح أولا واضحة، ثم فيها ماذا؟ الخلاعة، فهذه لا تؤخذ، بينا بأن التي تؤخذ هي الدمى التي من العهن، التي هي من ماذا؟ العهن، أعني به القطن. واضح؟ يعني نحن لا ننظر إلى الآلة، نحن ننظر إلى ما خرج فنبني عليه الحكم، وإلا على هذا سيقول لك قائل التصوير كان في الآلات فلا يصلح هذا الاستدلال. تقول يحتج بعض الناس بأن الصور للذكريات، فهل هذا جائز؟ سبق الجواب على هذا، قلنا لا يجوز للذكريات ولا لغيره، بل سبحان الله إذا كانت الصور موجودة للذكريات تزيد الهم والغم، أليس كذلك؟ يعني لو صور لبعض أناس وقد مات أولئك وهم أصدقاء لك، كلما ترفع هذه الصورة وترى هذا الشخص تصاب بماذا؟ بالغم والهم والحزن، لماذا تفتح على نفسك باب؟ فهذا مفتح أو هذا طريق فتحه الشيطان على أولئك، فلا شك أن هذا لا يجوز. تقول عندما ناقشت إحدى المدرسات قالت إن هذا خلاف بين العلماء، فهل هذا صحيح؟ لا شك أن هذا فيه خلاف بين أهل العلم إلا فيما بيناه، لكن هذا الخلاف لا يعني أننا إذا ورد الخلاف نبيح للناس، كثير من المسائل ورد فيها الخلاف، بل في بعض المسائل التي هي خمر ورد فيها خلاف، فهل نجيز للناس بسبب ورود الخلاف؟ الحق لا يتعدد واحد، إما مع زيد أو مع عبيد، إذا ورد الخلاف بين فلان وعلان نقول خلاص والله ورد الخلاف إذن الأمر جائز نفعل بهذا وهذا، لا شك في بطلان هذا القول، وإلا على ذلك سنقع في أمور ونحل الأمور الله أعلم بها، ونحن لا نتبع خلاف فلان ولا خلاف ذاك الآخر، إنما نتبع الحق أينما كان. فيقال لهذه المرأة أنت تتوقعين أن الذي قال بالحل على حق والذي قال بالتحريم على حق؟ فإن قالت نعم قلنا هذا جهل مركب، لأن الحق لا يتعدد محال، لابد أن يكون أحد هذين الطرفين مصيب، فإن قالت الذي قال بالحل مصيب
نقول الذي قال بالحل معه حديث، معه آية أو مجرد تعليلات، والذي قال بالتحريم يقول قال الله قال رسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لا يجوز لك أن تختار قول رجل على قول من؟ على قول النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ذلك صريحة صحيحة. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هكذا ينبغي للمؤمن، وإلا فالخلاف أكثر المسائل التي تمر بنا نرى فيها خلاف. فهل هذا الخلاف يبيح لنا فعل المحرمات؟ أبدا، لأننا إذا اعتقدنا أن ذاك حرام ليس خلاف، لو فيه خلافات لا عبرة بها. واضح؟ وما الفائدة؟ ما الثمرة؟ أي ما الثمرة؟ وما الفائدة؟ نحن نقول يجوز للحاجة، هل هنا حاجة؟ ولا توجد حاجة، إنما يريد أن يرى جده، رآه ثم ماذا؟ أنقذه من النار، أدخله الجنة، أفعل؟ لم يفعل شيء، إنما هو عبث وفتح باب شيطان. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الكلام في هذا الكتاب المبارك، في كتاب الصلاة، على تبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مواضع السجود والمساجد. فبين المصنف رحمه الله تعالى في الدرس الماضي، والشارح كذلك، على باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، وبينا هذه المسألة وما دار فيها، وسيأتي كذلك الكلام على هذه المسألة وهي الصلاة على المقابر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مرابض الغنم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة
بن الحجاج
عن أبي التياح.
أبو التياح هو يزيد ابن حميد الضبعي.
عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. قوله: باب الصلاة في مرابض الغنم.
نعم، بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الموطن، وذلك لأنه ما زال الكلام على مواضع الصلاة، فأراد أن يبين مسألة، وهي: هل يجوز للمصلي أن يصلي في مرابض الغنم؟ وسيأتي ما معنى مرابض. ظاهر تبويب الإمام البخاري أن ذلك يجوز. من أين أخذنا ذلك؟ أخذناه من وضع هذا الحديث تحت هذه الترجمة، حيث إنه لو كان الإمام البخاري يريد عدم الجواز لما وضع هذا الحديث تحت هذه الترجمة، إلا أن تتمة الحديث وهي كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، هذا فيه الإشكال. فهل بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها لأن المساجد قد بنيت، أو ماذا أراد
هذا القائل؟ واضح؟ وماذا أراد الصحابي من ذلك؟ وهذا ما سيأتي بيانه.
قوله باب الصلاة في مرابض الغنم أي أماكنها.
نعم، مرابض الغنم أي في أماكن الغنم، يعني مأوى الغنم والمكان الملازمة له، هذا هو المرابض. ما معنى مرابض الغنم؟ مرابض الغنم يعني مأوى الغنم والمكان التي تلازمه. واضح؟ إذن هذا معنى مرابض الغنم. لماذا ذكر المصنف هذا؟ تعلمون رحمكم الله بأن الغنم يخرج منها ماذا؟ الروث، أليس كذلك؟ والبوث. فهل يجوز للمصلي أن يصلي في ذلك المكان مع وجود هذا أو لا؟ هذا هو البحث. فمن قال بالنجاسة فسيأتي البحث، ومن قال بعدم النجاسة أيضا سيأتي البحث بذلك وتفصيل هذه المسألة، وسنبين هل هناك خلاف في عدم جواز الصلاة في مرابض الغنم أو لا. هذا هو حاصل هذه المسألة التي سنبحث فيها. إذن بحثنا في هذه المسألة أو بحثنا في هذا الباب في مسائل. المسألة الأولى، هل يجوز أن يصلي في مرابض الغنم؟ لا يجوز. المسألة الثانية وهي المنبنية على هذا البحث، فإذا كان يجوز فهل هذه فهل أبوال الغنم وروث الغنم طاهر أو ليس بطاهر بناء على جواز الصلاة فيه؟ ومن قال بنجاسته ماذا يجيب عن هذا الحديث؟ واضح؟ هذا ما سيأتي بيانه. وهل يجوز أن يصلي الآن في مرابط الغنم مع وجود المساجد أم لا؟ هذا ما سيبينه المصنف رحمه الله تعالى. قال نعم بالموحدة والضاد المعجمة، يعني بالباء والضاد المعجمة،
جمع مربض بكسر الميم.
نعم، جمع مربض وهو بكسر الميم. إذن المرابط جمع مربض وهو بكسر الميم. قلت قال العيني في عمدة القارئ في المجلد الثالث في 35 و400، وضبطه بعضهم بكسر الميم وهو غلط، وضبطه بعضهم بكسر الميم وهو غلط. وقد ذكرنا أن المرابط جمع مربض، جمع مربض. إذن قول الحافظ رحمه الله جمع مربض قال هذا خطأ. لماذا؟ لأن المرابض جمع مربض، واضح؟ بفتح الميم وسكون الراء وكسر الموحدة التي هي الباء، واضح؟ وكسر جمع مربط بكسر الباء. لماذا؟ لأنه من ربض يربض. من ماذا؟ من ربض يربض. إذن الباء هنا مكسورة. نعم، وضح لكم؟ انتهى كلام العين. قلت وهو كما قال، فإن الميم في كتب اللغة مفتوحة. الميم لما رجعنا إلى كتب اللغة وجدنا أنهم فتحوا الميم ولم يقولوا مربط بل قالوا مربط، وعلى خلاف الباء سيأتي. قلنا وهو كما قال، فإن الميم في كتب اللغة مفتوحة، والخلاف حصل في الباء. والخلاف حصل في ماذا؟ في الباء، هل هي مفتوحة أو مكسورة؟ مربط أو مربط، وضح لكم؟ وما اختلفوا في مسألة الميم، ما قالوا مربط، لا، الخلاف في ماذا حصل؟ الخلاف حصل في الباء، فقالوا هل هي مربط أو هي مربط، هذا الذي حصل فيه الخلاف في كتب اللغة. ولهذا قلنا وصوبنا كلام العين في هذه المسألة، وإلا لو وجدنا الخلاف دار في الميم لقلنا هو بكسر الميم، ولكن لما ترجع إلى كتب اللغة تجد ما ذكرنا لك. قلنا والخلاف في الباء هل هي مفتوحة أو مكسورة، وصوب الكسر القاضي عياض كما في مشارق الأنوار. الإمام القاضي عياض، وكلكم يعلم من هذا الإمام، صوب كسر ماذا؟ كسر الباء وليس كسر الميم، لأن الخلاف حصل في ماذا؟ في الباء، ليس كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال جمع مربط بكسر الميم، واضح؟ إنما هي جمع مربط بكسر الباء، هذا ما صوبه القاضي عياض في الباء. وبعضهم قال هي مربط بفتح الباء، واضح لكم البحث؟ راجع، قلنا كما في مشارق الأنوار في المجلد الأول في 49 و300، وراجع لسان العرب، السلام، في المجلد الخامس في 49، وتهذيب اللغة الأزهر في المجلد 12 في صاد 25، والمحكم لابن سيدة في المجلد 8 في 94، في 94، والقاموس المحيط في صاد 28 و800. إذن قول الإمام الحافظ رحمه الله تعالى بأن المرابض جمع مربط هذا فيه نظر، والصواب بأن مرابض جمع ماذا؟ مربط، جمع مربط، هذا هو الصواب، لأن الخلاف إنما حصل في ماذا؟ حصل في الباء، أما الميم فهي مفتوحة. إلى هنا واضح؟ نعم.
وحديث أنس طرف من الحديث الذي قبله،
نعم، طرف من حديث من الحديث الذي قبله، وهو برقم 28 و400 الذي مضى.
لكن بين هناك أنه كان يحب الصلاح أي حيث دخل وقتها،
نعم، هناك بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصلاة حيث أدركت، يعني حيث أدركت النبي صلى الله عليه وسلم أو أدرك وقت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أي مكان، طبعا إلا الأماكن التي نهى عنها. إذن ذاك الحديث بين هذا، قال
سواء كان في مرابض الغنم،
يعني في مأوى الغنم وفي مكان الغنم أو في غيرها، النبي صلى الله عليه وسلم قد يدرك الصلاة وهو في مرابض الغنم فيصلي في ذلك المكان، وقد يدركه في مكان آخر فيصلي في هذا المكان الآخر، عرفتم؟ فحيثما أدركت النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلى، وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركت امرؤ الصلاة فليصلي، واضح؟ لأن جميع الأرض للمسلمين يجوز أن يصلي فيها في أي مكان إلا الأماكن التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، يعني جميع الأرض طاهرة، خلافا لمن؟ للنصارى، فإنهم لا يجوز لهم أن يصلوا إلا في ماذا؟ إلا في كنائسهم، واضح؟ أو في بعض الأماكن، أما للمسلمين فإنه يصلي حيثما أدركته الصلاة إلا المواطن التي نهى عنها الشارع. ومن هذه المواطن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأباح الصلاة فيها مرابض الغنم، وسيأتي البحث في هذه المسألة. قال:
وبين هنا أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجد.
نعم، انتبه. وبين هنا يعني في هذا الحديث خلافا لذاك أن هذا قبل أن يبنى ماذا؟ قبل أن يبنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد؟ هل تريد بأن بعد ذلك لا يجوز أو ما البحث؟ قال:
ثم بعد بناء المسجد صار لا يجوز الصلاة في غيره إلا للضرورة.
نعم. قال: أما بعد بناء المسجد فكان لا يحب الصلاة في غيره. هذا صحيح. بعد بناء مسجده صلى الله عليه وسلم فكان لا يحب الصلاة إلا في مسجده، أما قوله إلا لضرورة فهذا ليس بصواب. الأولى أن يقول إلا لحاجة، لو قال لحاجة لكان أولى. واضح؟ يعني في مكان. وإلا فالأصل أن له لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده، لكن إذا كان في مكان آخر فهو يصلي في ذلك المكان لوجود هذه الحاجة. أما الضرورة فكلكم يعلم ما معنى الضرورة، وضح لكم؟ إلا أن قصد في مقابلة الجماعة التي هي في مسجده صلى الله عليه وسلم.
قال ابن بطال،
ابن بطال قال هذا في شرحه في المجلد الثاني في 83. الآن انتبهوا، ستأتي مسألة دقيقة وتحتاج إلى انتباه وهي أصولية. قال
هذا الحديث
حجة
على الشافعي في قوله بنجاسة
أبو. ابن بطال من؟ ما مذهب ابن بطال؟ مالك. ابن بطال من المالكية، فهو رحمه الله يقول هذا الحديث حجة على من؟ على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لماذا؟ قال
هذا الحديث حجة على الشافعي في قوله بنجاسة
أبوال
الغنم
وأبعارها. نعم، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول بنجاسة أبوال الغنم وأبعارها. فهنا ابن بطال يقول لو كان هذا الكلام مستقيم فكيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على نجاسة؟ وضح لكم وجه الاستدلال؟ يقول كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على نجاسة؟ قال معللا لأن هذا الحديث حج على الإمام الشافعي،
لأن مرابض الغنم لا تسلم من ذلك.
نعم، قال لأن مرابض الغنم لا تسلم من ذلك. الغالب في مأوى الغنم أن يوجد البول والبعض، هذا أظن لا يختلف فيه اثنان، أليس كذلك؟ فيقول الغالب في ذلك المكان أن يوجد البول والبعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك المكان فدل ذلك على أنه طاهر. لماذا؟ لأنه من المحال أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على نجاسة. فأخذنا من هذا الحديث أن أبوال الغنم وأبعارها طاهرة. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، ولو كانت نجسة ما صلى في ذلك المكان. لكن هل سيسلم الحافظ بذلك وقد قيل هذا على إمامه؟